أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم في البحث السابق استعراض جملة من الروايات، وقد كانت بشكل أساسي على طائفتين: الطائفة العامة التي يظهر منها بل يكاد يكون صريح بعضها أن مطلق من فاته يوم تعمدا، مثل من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، وقلنا هذه الطائفة ظاهرة في أن المراد من فوت على نفسه يوما، مش كان صائم ارتكب المفطر، أعم منه، يشمل هذا ويشمل غيره. فكل إفطار عمدي بمقتضى ظهورها يجب فيه كذا وكذا. الطائفة الثانية كانت نتيجة سؤال السائلين مختصة بخصوص الجماع أو بخصوص موارد خاصة، منها الجماع أو الإنزال، والرواية الفريدة رواية سليمان بن حفص اللي وردت في الوسائل سليمان بن جعفر المروزي، وهي الصحيح سليمان بن حفص، التي وردت فيها مفطرية أكثر من ووجوب الكفارة فيها أكثر من خصلة من الخصال. المحققون عندما ننظر في كلماتهم اتفقوا على وجوب الكفارة في الأمور الثلاثة وملحقاتها، يعني اتفقوا في الأكل، في الشرب، في الجماع، في من أصبح متعمدا جنبا، في من أنزل، تقريبا كلمة متفقة. في بقية المفطرات وقع الخلاف، وفي بعض المفطرات الشهرة العظيمة بل ادعاء الإجماع على عدم وجوب الكفارة فيها. وهذا في الحقيقة يعد تخصيصا للقاعدة التي أسسناها أو تقييدا لها وخروجا عنها. الظاهر الروايات كما تقدم، أي الطائفة الأولى، أن كل مفطرين ففيه الكفارة، كل إفطار مش بس كل مفطر، ولو اصطحب مع الصيام الصوري، يعني شخص لم ينوي ولم يأكل كل النهار مثلا، يصدق أنه أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا، لأنه هذا مفطر بالتصنيف الشرعي كما لا يخفى. وبالمقابل من أكل نسيانا أو سهوا يقال أفطر عرفا، لكنه شرعا هو صائم، العكس بالعكس يعني. وإنما أقول هذا الكلام لما سيأتي وسترونه إن شاء الله. في المقابل قلت وقع الخلاف، لم أرى من اعتنى كثيرا لهذا الخلاف سوى دعاوى إجماعات وإلى ما هنالك في بعض الكلمات. نعم، بعض المحققين المعاصرين في مصباح منهاجه ذهب إلى وجه صناعي، لو تم هذا الوجه كان تقييدا لهذه القاعدة في غير ما ثبت بالدليل الخاص وجوب الكفارة فيه. حيث أفاد هذا المحقق طبعا، قبل ما أتعرض لهذا المحقق، يوجد كلام للسيد الخوئي محله هنا كنت ذهلت عنه، السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف اختار تبعا للماتن التعميم لكل إفطار، لكنه صرح في نهاية البحث يعني تعميم الكفارة لكل مفطر، ولم يرتضي الإجماعات بحجة أنها غير تعبدية في بعض الموارد، لكنه قال إن مجرد بطلان الصوم لا يقتضي ذلك، وصرح بأن مراده من بطلان الصوم، طبعا لو قال هذه الكلمة فقط كنا نقول نعم نوافقه، إذ بطلان الصوم بالنوم الثاني أو الثالث مع العزم على الاغتسال قبل الفجر ما لم يكن عالما أو مطمئنا بأنه لا يستيقظ، هذا أشبه بالاستثناء المنقطع يعني، لأن هذا بيكون متعمد البقاء إلى الفجر اللي عالم أو مطمئن بأنه لا يستيقظ، لا إنسان من عادته أن يستيقظ أو ربط الساعة لكي يستيقظ المنبه، لكنه أخذه النوم، هذا صومه باطل بحسب الأدلة، لكن واضح أنه لا يوجد فيه كفارة من بعد أنه ليس متعمدا للإفطار هذا الإنسان، ويشترط في جميع المفطرات التي تثبت فيها الكفارة أن يكون متعمدا، وقد ورد في غير واحد من النصوص التي أسسنا على أساسها القاعدة، فلو قال هذا المقدار السيد وقاله هو لا مشكلة، لكنه عطف شيء آخر، ماذا قال السيد؟ قال من كان صائما صوما فاسدا عمدا نتيجة الإخلال بالنية فلا كفارة فيه، مع أنه آمن بالتعميم، ونص عبارته كما لو فرضنا أنه أبطل صومه بعدم النية أو بنية الخلاف نوى المفطر أو الإفطار، فنوى أن لا يصوم أو نوى على وجه محرم كالرياء، ففي جميع ذلك وإن بطل صومه لعدم وقوعه عن نية صحيحة أو عدم وقوعه عن نية أصلا، لكن ما أكل الشرب ما جامع ما ارتكب أي مفطر من المفطرات في النهار فلم يأتي بالمأمور به على وجهه فهو صائم بصوم فاسد، إلا أنه لا تثبت الكفارة، صائم بصوم فاسد إلا أنه لا تثبت الكفارة، يعني صار فيه ثلاث أقسام عند السيد الخوئي: صوم صحيح، صوم فاسد، افطار. هذا الكلام خلاف ظاهر النصوص، ولذا كنت أؤكد في قراءتها وبيان مدلولها على أنها ظاهرة في الشمول لكل من فوت على نفسه يوما متعمدا، ويصدق على هذا أنه فوت على نفسه يوما متعمدا. شو يعني صوم فاسد سيدنا؟ في القاموس الشرعي هذا إما صائم أو غير صائم، لا توجد واسطة بين الصوم وعدم الصوم، وواضح جدا أن من لم ينوي الصوم أبرز مصاديق من يصدق عليه أنه غير صائم، إذ الصوم هو الكف عن المفطرات بالنية مش مجرد الكف عن المفطرات، هنا صار في خلط في كلامه رضوان الله عليه بين الصوم بالمعنى العرفي وهو الإمساك عن الطعام والشراب، وبين الصوم بالمعنى الشرعي، بالمعنى يعني المستعمل في لسان الشارع المقتنص، لا بمعنى ادعاء وجود حقيقة شرعية، وإن كان لا يبعد أن الصوم الذي شاع وذاع في زمن النبي فيه حقيقة شرعية بالمعنى الخاص الشرعي. على هذا الأساس الصوم الفاسد يعني إفطار، شو يعني صوم فاسد؟ يعني هذا مفطر. ثم ننقض نقضا على السيد الخوئي، عليه أن يجيبنا عليه، لو أن إنسانا نوى عدم الصوم أو نوى القاطع في النهار فأفسد صومه بالإخلال بالنية ثم أكل بعد ذلك، هذا لم يعد صائما. عندما أكل أكل وهو غير صائم، سيجب الإمساك عليه تأدبا، هذا بحث آخر. ومش كل أقسام الصوم يجب الإمساك تأدبا، في شهر رمضان يجب الإمساك تأدبا، في قضاء شهر رمضان بعد الزوال لا يجب الإمساك تأدبا. هل هذا فيه كفارة سيدنا أو ما فيه كفارة؟ واضح؟ لا يعد مفطرا بالأكل إذ هو مفطر من قبل الأكل. شو يعني صوم فاسد؟ يعني مفطر. هل يلتزم السيد الخوئي هنا بأنه تجب الكفارة باعتباره أكل؟ نسأل السيد الخوئي، كفارة على أي شيء؟ على إفساد صومه؟ على أصل ارتكابه المفطر؟ وهذا ما اسمه مفطر فعلا، هو مفطر من قبل. على أي شيء؟ أنا أرى هذا النقض نقضا واضحا، لا يتسنى للسيد الخوئي أن يلتزم بعدم الكفار على من أكل، ولا بأن الأكل هو موجب الكفار. إذا أكل بعد فساد صومه لا قبل فساد صومه كما لا يخفى. على هذا الأساس التفرقة بين النية وغيرها بعد أن عمم السيد لكل مفطر وليس خصوص المفطر العرفي اللي هو الطعام والشراب وما ألحق به بالنص الخاص والجماع، لا إشكال ولا ريب أن على السيد رضوان الله تعالى عليه أن يلتزم بالتعميم حتى للإخلال بالنية أو بنية ارتكاب القاطع، يعني دفعا أو رفعا، لم ينوي أصلا الصوم أو نواه ثم نوى ارتكاب القاطع. هذا كلام السيد الخوئي. نعود إلى ذاك المحقق حفظه الله تعالى في مصباح منهاجه، أفاد أن ظاهر الروايات تأسيس قاعدة عامة كما يقول السيد الخوئي أو غير السيد الخوئي، كما هو ظاهر كلام المستمسك أيضا. لكن في المقابل نحن يوجد لدينا نص يقيد هذه القاعدة. ما هو هذا النص؟ بل نصان في الحقيقة، أحدهما جعله دليلا والآخر جعله مؤيدا. النص الأول هو نص عبد السلام الهروي الوارد في الباب العاشر من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين، يعني شيخ الصدوق. وشو هو الواسطة بينه وبين الشيخ الصدوق؟ جملة من مشايخه، يعني واسطة واحدة. جيد. عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري. عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ما له توثيق خاص، لكنه من مشاهير مشايخ الصدوق الذين أكثر عنهم وأكثر الترضي عنهم في كتبه، وهذا يكشف كشفان يوجب الاطمئنان التام بجلالته فضلا عن وثاقته. على بحث بحثنا في تنقيح المباني الرجالية، وأن الترضي وإن كان يجوز على كل مؤمن ولو كان فاسقا، لكن عادة الصدوق أنه لا يكثر الترضي عن مشايخه المؤمنين لمجرد إيمانهم، وبالصبر والاستقراء وجدنا أن الذين قيد نفسه بأنه يترضى أو يترحم عليهم كلما ذكرهم هم خصوص أجلاء مشايخه. عرفنا ذلك من جهتين، من جهة بعض مشايخ الذين نعرفهم بالجلالة مثل أبيه وابن الوليد وهؤلاء، ومن جهة مشايخ إماميين ثقات بلا إشكال وما أكثر من الترضي والترحم عنهم. ليش تقيد في بعض المشايخ بالخصوص؟ عموما هذا واضح، مضافا إلى ما عرف عن الصدوق من تشدد في قصة الرواية عن الضعفاء وإلى آخره، وبالأخص أن هذا شيخ أكثر عنه في الفقيه أيضا، يعني في كتاب الفتية عنده مش أي كتاب. جيد. يروي ابن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة تلميذ الفضل بن شاذان. علي بن محمد بن قتيبة محل كلام بين قائل بجهالته وقائل بوثاقته. الأمارات التوثيق بشكل أساسي أمور: الأول وصفه بأنه شيخ فاضل من قبل حمدويه بن نصير الكش، نقل ذلك عنه محمد بن نصير الكشي في كتابه اللي موجود عندنا اختيار الشيخ الطوسي منه، اختيار معرفة الرجال، لأن كتاب الكشي الأصلي لم يصل إلينا، اللي وصل هو تلخيص وتنقيح الشيخ الطوسي له. هذا مدح، لكنه لا يقتضي الوصول إلى مرحلة التوثيق كما لا يخفى، فإن وصف شخص بالفضيلة قابل لتعدد القراءات. وإن كان الظاهر أن شخص عالم عندما يقال عنه فاضل من عالم آخر، يعني فاضل في العلم، لكن أعم من الوثاقة. الوجه الثاني أو الأمر الثاني أن يقال إن هذا الرجل قال النجاشي في حقه وعليه اعتمد محمد بن نصير في كتابه. محمد بن نصير الكشي كتابه فيه تخليط ومشكلات اقتضى تخليص الشيخ الطوسي للكتاب من هذه الأخلاط، ومع ذلك بقي فيه منه معتد به. وهو يروي عن أشخاص ليسوا في مستوى الوثاقة، بل غمز عليهم وضعفوا، مثل نصر بن الصباح مثلا أكثر من النقل عنه. لكن تعبير النجاشي وعليه اعتمدا واضح في أنه يفيد مدحا، مش روى عنه وعليه اعتمد. طيب هذه اثنين. ثلاثة، المعروف عن الفضل بن شاذان أنه كان شديد التشدد، وهو تلميذه وحدها ليست دليلا، وراوية كتبه، فقد يستدل بهذا على سبيل الأمارية والتأييد، وهو لا يخلو من شيء من هذا وإن لا يصلح دليلا. من جملة الأمارات أيضا أننا لم نرى غامزا أو طاعنا في ابن قتيبة، مع أن رواياته لكتب الفضل بن شاذان وغيرها منتشرة منتثرة بين الأصحاب. لا أريد أن أدعي أنه بلغ درجة المشايخ المعاريف يعني الأقطاب، لكن هذا المقدار مع هذه القرائن يكفي للوثوق بوثاقته، ولذا أنا بنيت على وثاقته. طبعا هذا خلاف مبنائي، سيد الخوئي مثلا لا يوثقه ولا يوثق ابن عبدوس حتى. وجملة من أصحابنا الذين تقيدوا بالتوثيقات الخاصة مثل الشهيد الثاني، مثل صاحب المدارك، مثل صاحب المعالم، مثل هالنسق، هذا واضح أن هكذا سند لا يكون موثوقا عندهم كما لا يخفى. صاحب مصباح المنهاج اعتبره واعتمده. يروي هو عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي، كلاهما ثقة، هذا أبو السلط الهروي يعني، قال عنه الشيخ إنه عامي في رجاله، لكنه موثق بشكل صريح في كتاب النجاشي، استعامي ثقة أو شوجت شبهة في كونه عاميا، هذا بحث آخر ليس هنا محله. فالرواية بحسب مبناي موثق ومعتبرها يعني. وإن كان كثير من المحققين يكتفون في دفعها بضعف السند. جيد. قال: قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، قد روي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه 3 كفارات، وروي عنهم أيضا كفارة واحدة. 3 كفارات، مش الخصال 3 مرات يعني أحسنت. فبأي الحديثين نأخذ؟ قال: بهما جميعا. متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه 3 كفارات: عتق رقبة، وصيام 2 شهر متتابعين، وإطعام 60 مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، وإن نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه 1 كفارة، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه. ناسي لصومه يعني بطبيعة الحال. هذه الرواية. استدل صاحب المصباح بهذه الرواية على تقييد القاعدة السابقة، فأفاد إن قوله عليه السلام أفطر على حرام في الشق الأول أو أفطر على حلال في الشق الثاني، هالتعبير بأفطر على حلال خصوصا بعد أن سبقه من جامع، متى جامع الرجل حراما تحت وإن نكح حلالا أو أفطر، لا إشكال ولا ريب في أنه ظاهر في الإفطار العرفي أي على الطعام والشراب، للعطف من جهة وللتعدية بعلى أفطر على شيء ظاهرة في استخدام المفطر، لا يقال أفطر على الارتماس، يقال أفطر بالارتماس. جيد. هذا الكلام الذي أفاده لا يتم بحسب الظاهر، إذ العطف كثيرا ما يقع في اللغة العربية من باب عطف العام على الخاص، ويكفي في التغاير بين المعطوف والمعطوف عليه أدنى تغاير ولو بالتعميم والتخصيص، ولا يقتضي التغاير المشروط قاعدة في العطف في عطف النسق أكثر من ذلك. وأما أفطر على الشيء فنقول بأنه وإن كان له مثل هذا الظهور البدوي كما تفضل، لكنه يمكن أن يكون إنما عبر بهذه العبارة من باب أنه في غالب الحالات الإفطار يكون بسبب الجوع والعطش لإنسان متلبس بالصوم، والإنسان المتلبس بالصوم غالبا ما يرتكب المفطر نتيجة ذلك، فقد يكون التعبير المذكور من باب التغليب وذكر المصداق الأبرز. ومع تطرق مثل هذا الاحتمال لا يمكننا أن نجعل هذا التعبير تقييدا لما تقدم، هذا أولا أو ثانيا صار. ثالثا، ألا يرى معنا صاحب المصباح غرابة أن لا يستفصل الإمام في الروايات على كثرتها وصحة بعضها واعتبار البعض الآخر، بل يعمم لكل مفطر أوجب الإفطار في يوم من شهر رمضان؟ ألا يستغرب ذلك؟ فلو لم تكن الكفارة واجبة في كل مفطر فلا مخرج للتعبير مع ترك الاستفصال من أفطر يوما متعمدا وما ضارعها من التعابير الواردة في الروايات المتقدمة بالأمس، إلا حمل المفطر في كلام الإمام على الإفطار اللغوي اللي هو الطعام والشراب. ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر جدا، فإن الشرع عندما يقول من أفطر يوما من شهر رمضان يعني من ارتكب مفطرا من المفطرات، ما ثبتت مفطريته في نظري أنا الشارع القائل أو الناطق عن الشارع. فكان على الإمام عليه السلام أن يستفصل لو كان خصوص الطعام والشراب مع النكاح هو الذي يوجب الكفارة. وعلى هذا الأساس فيعد هذا في الحقيقة قرينة على عدم التقييد.
ولنا ممكن أصلاً يقال إنه
هذا ثالث.
ممكن يقال إنه الإمام بصدد الجمع بين روايات اللي جمعت بين الكفارة ووحدة الكفارة من خلال التفرقة بين الإفطار على حرام والإفطار على حلال عمدا، ما في غير الطعام والشراب والنكاح ينقسم إلى محرم ومحلل بباب المفطرات، ما في ارتماس محلل ومحرم حتى يستفصل ويجب سيرة.
ليش الارتماس في ماء الغير مثلا؟
بس هو يعني هو مفطر
محرم يعني. مثل وطء الزوجة في أثناء الحيض.
إيه هذا النكاح.
أيه.
هو ذكر النكاح والطعام والشراب اللي فيه من يقال إنه أثر على حرام.
فيك أنت تتصور التقسيم في غير هذه، لا بأس بهالقرينة اللطيفة، بس فيك تتصور الحرمة والحلية، لكن مصادق شاذة بتصير نادرة. والإمام يريد أن يبين الفكرة. أنا أردت أن أشكل هذا الإشكال. رابعا، إن القول بأن سوق الكلام يفيد التقييد للقاعدة أول الكلام، فإن الإمام سلام الله عليه ليس بصدد البيان من جهة تحديد ما يستوجب الكفارة مما لا يستوجبها، بل إنما صيغ كلامه سلام الله عليه لحل الإعضال الوارد عند السائل: روي عن آبائك عليهم السلام ثلاث كفارات وروي كفارة، فأفاد الإمام عليه السلام ما أفاده في مقام تحديد متى تجب الثلاث ومتى تجب الواحدة، لا في مقام تحديد أن أي شيء يوجب الكفارة وأي شيء لا يوجبها أصلا، فإن هذا أمر غير منظور له في الرواية وليس بصدد البيان من جهته، مضافا إلى تأييد ما ذكره الشيخ، تأييد هذا الوجه بما ذكره من أن الانقسام إلى محلل ومحرم على مستوى المصداق الشائع في النكاح والطعام والشراب، أما في غيرها فليس مصداقا شائعا كما لا يخفى. هذا رابعا. خامسا، يمكن أن يستشكل على المحقق المذكور وقد تنبه هو لهذا الإشكال وأشكله على نفسه، برواية سليمان بن حفص المتقدمة في الباب 22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث الأول رواية المروزي المضمرة. قال: سمعته يقول: إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح. فإن هذه الرواية ظاهرة بل صريحة، أوقى الصريحة، بالتعليل في ذيلها، فإن ذلك لو مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح، في أن كل مفطر يجب فيه صوم الشهرين المتتابعين، يعني تجب فيه الكفارة. فالبحث في الرواية أخذ إلى الصغرى لا إلى الكبرى. هذه الرواية قد يستشكل في سندها، ونحن نتوقف في سندها، لكن صاحب المصباح لا يتوقف في سندها، يراها معتبرة. قد يشكل عليها من جهة أن جملة مما ورد فيها متفق على عدم مفطريته، مثل المتمضمض في شهر رمضان أو المستنشق لرائحة، واضح أنها غير مفطرة. وقد أشكله على نفسه هذا الإشكال وأفاد في جوابه إن الالتزام بعدم مفطرية بعض ما ورد فيها لا يعني رد الرواية بكاملها، فإن التعليل الوارد فيها لا يرد بهذا الكلام، إذ لم يسقط سندها بالكامل، بل هي عمدة الدليل عندنا على حكم الغبار الغليظ. ثم تردد في التعليل فأفاد: لعل العلة هي المفطرية المماثلة لمفطرية الأكل والشرب والنكاح، بأن يكون مثل الأكل صفة لمفطر وقيدا له لا خبرا ثانيا. كيف؟ فعليه صوم شهرين متتابعين فإن ذلك له مفطر، بأن يكون مثل الأكل مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح، فإن ذلك له مفطر، فإن ذلك له مثل الأكل والشرب. هذا خبر بعد خبر، ها؟ فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح، أيضا قابل مثل أن تكون نعت، يعني الجملة كلها مثل الأكل والشرب. طيب شو بيفرق الأمر؟ إذا كانت خبرا ثانيا فإن ذلك مفطر فإن ذلك مثل الأكل والشرب لا تفيد الترابط ووحدة الجملة حينئذ، فيكون مفطر ومثل الأكل والشرب يناظره في أن فيه الكفارة، فالكفارة في كل مفطر، بينما إذا جعلناها نعت يكون المفطر خصوص المقيد بهذا القيد، ما كان مثيلا للأكل والشرب والنكاح. وعليه حينئذ فإن المذكورات في الرواية اللي هو دخول الغبار، دخول الرائحة الغليظة، دخول المضمضة وهذه الأمور والاستنشاق، هذه كلها مصادق خفية للأكل والشرب. أقول هذا الذي أفاده يكاد يلحق بالغرائب، إذ، حتى لو حملنا المثل على النعتية، صفة لأي شيء هو؟ صفة لمفطر، مو هيك؟ مفطر مثل، شو يعني مثل؟ يعني نظير. مفطر نظير للأكل والشرب وال... هل يفهم عرفا من هذا أنه نظيره في المفطرية أم أنه نظيره في الكيفية؟ لا إشكال ولا ريب أن الظاهر حتى على النعتية أنه نظيره في المفطرية. يعني مثل ما أن الأكل والشرب مفطر والنكاح مفطرة، فهذا مثله في المفطر. لأنه نظيره في الكيفية. قل على هذا يصبح الظاهر أنه خبر بعد خبر أو جملة جديدة وهو نظير مبتدأها محذوف، ما مشكلة. هذا أولا. ثانيا، كيف تسنى له أن يقول هذا الكلام وقد ذكر النكاح في العبارة؟ افترضنا يا أخي إنه الاستنشاق والمضمضة والغبار والرائحة نظيرة للأكل والشرب، وهي مصادق خفية للأكل والشرب. ما الذي ذكر في الرواية وهو شبيه النكاح؟ فليقل لنا. مصداق خفي أيضا للنكاح باعتبار أن كل شيء دخل في شيء فهو نكاح. يعني هذا غرائب. ما قال هو مثل الأكل والشرب والنكاح؟ ذكر كلمة النكاح صريح في أن المقصود النظيرية، التنظير في المفطرية لا التنظير في الكيفية. وكيف غفل عنها؟ هذا ثانيا. ثالثا، إن قولكم بأن استنشاق الغبار أو شم الرائحة أو التمضمض مصادق للأكل والشرب أيضا من الغرائب. اللي بيتمضمض وبيبسط إلى الخارج حدا بالعالم كله بيسمي أكل أو شرب بدون ازدراد يسمى شرب، ثم الشم من الأنف يسمى شرب أو أكل إذا مش سائل. استنشاق الغبار يسمى أكل حتى مصداق خفي للأكل. يا أخي بتقلي طعام قليل جدا مصداق خفي للأكل، ماشي على راسي، بس واحد استنشق غبار يسمى أكل يسمى شرب؟ لا مصداق، لا ظاهر ولا خفي. اللغة مو باطنية، اللغة مفاهيم ومصادق عرفية. نادرا يكون المصداق العرفي قليل نتيجة ندرته قليل استعمال اللفظ فيه فيصبح مصداقا خفيا، وليس المقصود من المصداق الخفي كما لا يخفى. ليس المقصود من المصداق الخفي أن يكون يشبهه ولو مع عشر وسائط بحيث نتوسع في المفهوم اللغوي كي يشمله أو نستعمله مجازا. بالله عليكم الآن في اللغة العربية إذا واحد يقال باستنشاقه للغبار أكل الغبار، ألا يضحك منه؟ إلا إذا جاء بقرينة على المجاز أو إلى ما هنالك. والأفضح من هذا قصة الرائحة الغليظة. وعلى هذا الأساس هذا كلام لا يسمع إنصافا لا يسمع. نعم تبقى الرواية كما قلنا ضعيفة الدلالة وضعيفة السند في نظرنا، فالقاعدة لا مخصصة ولا مقيدة لها. جيد، لو امتد الوقت قليلا يا إخوان، هذا كان رابعا أو خامسا. جيد، بنرجع. نحن ذكرنا قبل قليل بأن الرواية الواردة في الباب العاشر لها مؤيد. المؤيد للرواية هو الرواية الثالثة من الباب العاشر، محمد بن علي بن الحسين، هو جعل لها مؤيدا بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي. هذا محمد بن جعفر بن عون اللي أحد أبواب الإمام سلام الله عليه، وهو موثوق. والسند من الشيخ الصدوق إليه مو سند في الحقيقة، هم ثلاثة من مشايخ الصدوق الثقات، فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري، يعني السفير الثاني، يعني عن المهدي عليه السلام، في من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه أن عليه ثلاث كفارات. ليش جعلها مؤيدة؟ لأنه يحتمل أن هذه الرواية هي الرواية التي أشار إليها أبو الصلت، أو المضمون الذي أشار، طبعا مو عين الرواية، هذه ورد عن الإمام المهدي، وإلا مجرد ذكر الطعام المحرم والجماع المحرم ما دامت ليست في مقام التحديد لا يصلح حتى للتأييد. لذلك هذه الرواية لا تصلح حتى للتأييد والله العليم. ورد فيها أبرز المصادق للإنسان تغلب عليه شقوته فيفطر به، وهو الطعام والشراب والنكاح، باعتبار بقية المصادق المفطر مصادق قليلة ونادرة. للبحث صلة وتتمة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.